بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وأعادهم إلى أهاليهم سالمين إن شاء تبارك وتعالى. هذا موعدنا مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوان حلقة الليلة: هل العقيدة المهدوية متواترة؟ القسم الثاني. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدين. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا
ومرحبا دكتور،
حياكم الله. يعني سماحة السيد، ربما طرحت بعض الأسئلة وهناك أيضا تساؤلات يقولون فيها: لماذا هذا التركيز على كتب مدرسة الصحابة التي عرضت للعقيدة المهدوية؟ يعني السر وراء هذا العرض. أحسنتم. نعم،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه هناك عدة أمور وأهداف لعرض هذه العقيدة وهذه الأطروحة من خلال كتب ما يصطلح عليه عندهم أهل السنة والجماعة، أو ما أصطلح عليه بمدرسة الصحابة، لأنني أعتقد بأن هذه الأطروحة وأن هذه العقيدة، وهي العقيدة المهدوية، كانت موضع اهتمام كل علماء المسلمين، أو لا أقل في الأعم الأغلب من كبار علماء المسلمين، فإنهم على مختلف اتجاهاتهم، سواء كانت الفقهية أو الكلامية أو السياسية، فإنهم اهتموا بهذه القضية اهتماما خاصا، أعطوا لها أولوية خاصة، وذلك من خلال تأليف كثير من المؤلفات والمصنفات. نعم. التي تكلمت عن المهدي المنتظر على مر تاريخ علماء المسلمين. هذه القضية أنا إنما طرحتها باعتبار أنه في الآونة الأخيرة، طبعا هذه المؤلفات إن شاء الله بعد ذلك إذا صار وقت أبين أن هذه المؤلفات تكلمت بشكل واضح وتفصيلي عن كل شؤون المهدي، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله أنه سيخرج في آخر الزمان. تكلمت هذه الكتب والمصنفات عن نسبه، عن هويته، عن شؤونه، عن دولته، عن شروط ظهور هذه الدولة وقيام هذه الدولة، وعشرات الأمور التي عشرات الفصول تكلموا في هذه القضية. هذه القضية أنا إنما أريد أن أقف عنده، لأنه الآن في هذا الجيل الجديد الذي خرج عندنا من خلال بعض الفضائيات التي تحاول أن تنسب إلى نفسها أنها من أهل السنة والجماعة، وفي الواقع أنهم لا يمثلون أهل السنة والجماعة، وإنما هم طائفة صغيرة من المسلمين، وهو الاتجاه السلفي الحديث. نعم. الاتجاه السلفي الحديث الذي يتبع السلفية القديمة التي أسسها الشيخ ابن تيمية، هؤلاء يحاولون أن يهمشوا فكرة العقيدة المهدوية والأطروحة المهدوية، ولا يعطوا لها أي أهمية. نعم، في أقصى الأحيان أو في أبعد الأحيان يقولون نعم وردت هناك بعض الروايات التي قالت أن المهدي سيظهر في آخر الزمان، ويحاولوا أن ينسبوا هذه الحقيقة إلى أهل السنة والجماعة، مع أنه في واقع الأمر هذه ليست نظرية أهل السنة والجماعة، نظرية أهل السنة والجماعة. طبعا هنا أؤكد للمرة العاشرة وللمرة العشرين، أنا لا أريد أن أقول أن نظرية أهل السنة والجماعة هي نظرية أهل البيت ومدرسة أهل البيت في المهدي المنتظر، أبدا أنا لا أدعي هذا الادعاء، ولكن أريد أن أقول للمشاهد الكريم أنه في 90% من الأمور التي تكلمت عن المهدي المنتظر في روايات مدرسة الصحابة هذه متفق عليها، لا يوجد فيها خلاف، وإنما الخلاف في أمرين: الأمر الأول في أن المهدي المهدي المنتظر حي الآن في زماننا أو أنه سيولد في آخر الزمان. والأمر الثاني أن المهدي المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان هل هو معصوم أو ليس بمعصوم؟ وهذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة عندما نقف. وإن شاء الله تعالى أيضا كلتا هاتين الحقيقتين عن المهدي المنتظر سأثبت أنها موجودة في مصادر من؟ في مصادر أهل السنة والجماعة أو في مصادر مدرسة الصحابة. وإن لم يقبلوهم وإن لم يقرأوا هذه النصوص بهذه القراءة التي نحن سنقدمها، ولكنه سيتضح أنه هذه أيضا موجودة عندهم. إذن ما يأتي على لسان بعض من يدعي العلم في فضائيات أو بعض الفضائيات التي تقول أن أهل السنة والجماعة لا يرون للمهدي هذه الأهمية أو أن هذه الأطروحة ليس عقيدة بل هي أخبار آحاد ونحو ذلك، هذا كلام عار عن الصحة. وإنما الصحيح أنها تعد من أهم العقائد والمعتقدات التي آمنت بها مدرسة الصحابة أو أهل السنة والجماعة. وإن كان الآن هناك مجموعة قليلة في الآونة الأخيرة لأنه فضائياتهم أكثر، أصواتهم أكثر، إمكاناتهم المادية أكثر، مواقعهم أكثر، قدرتهم على نشر أفكارهم أكثر، إمكانات توجد عندهم في كل العالم من مساجد ومؤسسات ومراكز ومواقع إلكترونية، حاولوا أن يسوقوا هذه الفكرة على أساس أنها نظرية من؟ نظرية أهل السنة والجماعة، وهم بمعزل عن التحقيق وهم بمعزل عن الحق. والشاهد على ذلك هذه الأبحاث التي عرضنا لها في الليالي أو في الأسابيع الماضية والحلقات السابقة، وما سنعرض له إجمالا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بإذن الله.
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم. إذن الآن صار واضحا أنها يعني هذا رأي جماعة قليلة حاولت أن تفرضه وتتحدث باسم الجمهور
وتهمش هذه العقيدة وتقول بأنها ليست ضرورية وتقول أنها ليست أساسية. ولماذا هذا التركيز عليها في مدرسة أهل البيت؟ الجواب ليس هذا التركيز عليها فقط في مدرسة أهل البيت، بل هي موجودة عند من؟ عند علماء كبار علماء المسلمين من مختلف الاتجاهات الفقهية والكلامية.
نعم. طيب إذن عودنا المشاهد الكريم أننا إذا أشرنا إلى قضية أن نستعرض له جملة من هذا الخصوص. الآن ذكرتم أنه يوجد من ألف وصنف كتبا من علماء المسلمين
من القدامى والمعاصرين.
أحسنتم، ومن محققيهم.
نعم، وكبار علمائهم.
يعني هل يمكن الإشارة إلى بعضها مع عرض إجمالي لأهم هذه الكتب؟
أحسنت. نعم. طيب. في الواقع بأنه كما هو واضح بأن الوقت لا يسع أن نقف عندها جميعا، ولكنه فقط أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب في المهدي المنتظر، بودي أن المشاهد ينظر إليه، المهدي المنتظر في روايات أهل السنة. طبعا في الأعم الأغلب الكتب الواردة فيها عنوان ماذا؟ فيها عنوان المنتظر، خلافا لبعض المواقع وبعض الكلمات بأنه هذه ليس لها أصل وهذه مرتبطة بمدرسة أهل البيت ومربوطة بالشيعة وهذه لا علاقة لنا بها. هذه كلام ناشئ عن الجهل واقعا، ليس كلاما علميا. المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، دراسة حديثية نقدية، الدكتور عداب محمود الحمش، دار الفتح للنشر والتوزيع في هذا الكتاب. طبعا هناك الطبعة أشير إليها أيضا، هنا واضح المشاهد الكريم يمكنه أن يرجع. هناك المشاهد الكريم بودي أن يلتفت في صفحة 65 يعقد فصلا يسميه المطلب الثاني، بودي أنه إذا أمكن إخراج هذا بالممكن، المطلب الثاني المصنفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة.
نعم.
ويعد لا أقل 30 إلى 40 عالم من العلماء من الأعلام المتقدمين والمتأخرين الذين ألفوا كتبا مستقلة عن من؟ عن المهدي المنتظر. أنا لا أقول الإمام، لا يتبادر واقعا أتباع مدرسة أهل البيت، أننا لا أريد أن أعبر، أنا أريد أن أعبر الإمام، وهو إمام شئنا أم أبينا، ولكنه أريد أن أكون منسجم مع الأطروحة الموجودة حتى تنسجم مع جميع المباني. في هذا الكتاب يعني لا أقل في بحسب الحاشية الموجودة في هذا المجال في المطلب الثاني يشير إلى، أنا بودي أنه إذا أمكن للمخرج يخرج هذا المعنى، المطلب الثاني يقول المصنفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر الأول الثاني، ويعد 21 كتاب ومصنف في هذا المجال. هذا أولا، هذا الشخص الأول اللي أشرت إليه. المورد الثاني الذي بودي أنه أيضا يلتفت إليه المشاهد الكريم بشكل واضح وصريح، ما ورد في كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة، المهدي وفقه أشراط الساعة، تأليف الدكتور محمد أحمد إسماعيل، الطبعة الأولى، الدار العالمية. هذا الكتاب في صفحة 70 منه أيضا عنده يقول المطلب الرابع علماء أفردوا أحاديث المهدي بالتصنيف. يقول لم يقتصر احتفال الأئمة اهتمام الأئمة بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم وتصحيحها وتحسينها أو تضعيف ما لا يثبت منها، بل منهم من أفردها بالتصنيف ليناقشها من جوانب متعددة. ثم يبدأ يقول الإمام نعيم ابن حماد شيخ البخاري، أبو داود السجستاني، أبو بكر بن أبي خثيمة، الإمام ابن جعفر بن المنادي، الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، العلامة محمد بن يوسف الجنجي الشافعي، الإمام جلال الدين يوسف بن الشافعي، الحافظ عماد الدين بن كثير، الحافظ ولي الدين أبو زرع العراقي، العلامة ابن بريدة، الحافظ جلال الدين السيوطي، الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي وكتابه فلان، الملا علي ابن حسام الدين متقي صاحب كنز العمال، الملا علي سلطان القاري الهروي، الشيخ المرعي بن يوسف الحنبلي، محمد بن عبد الرسول البرزنجي، ويستمر في عد الأعلام والأئمة والعلماء إلى أن ينتهي إلى الرقم 31 ممن ألفوا وصنفوا وكتبوا بشكل تفصيلي في أحوال من؟ في أحوال المهدي المنتظر وفي أحوال العقيدة المهدوية. الشيخ أخيرهم الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق وكتابه المهدي المنتظر، الشيخ حامد محمود ليمود وكتابه سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر. وأنتم تجدون في الأعم الأغلب يوجد هذا العنوان وهو المهدي المنتظر، خلافا لبعض، واقعا خلاف لبعض من يتسمى بأنه من أهل العلم يقول أن المنتظر ماذا لا أساس له في تراثنا. على أي الأحوال، أنا واقعا الآن من الواضح بأنه دكتور، من الواضح أننا لا نستطيع أحسن. أن نستعرض كل هذه، طبعا هذه قضية المهدي المنتظر، تفضلوا، من الكتب التي تكلمت عن المنتظر القول المختصر في علامات المهدي المنتظر لأبي العباس أحمد ابن محمد ابن حجر المكي الهيتمي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن ونحو ذلك،
صاحب الصواعق المحرقة.
واضح. على أي الأحوال، أنا هنا إذا أمكن فقط في هذه الليلة أحاول المشاهد الكريم، لأنه جملة من الإخوة الذين اتصلوا بمختلف الطرق والوسائل كانوا يؤكدون سيدنا أن هذه المصادر التي تشير إليها قف عندها قليلا، لأننا نريد أن نستعين بها، نريد أن نراجعها، نريد أن نطالعها، فلو تكون هناك لمحة إجمالية عن هذه المصادر. الأول، البيان في أخبار صاحب الزمان، في أخبار للمحدث المفيد أبي عبد الله محمد بن يوسف الجنجي الشافعي الحافظ رحمه الله تعالى، المتوفى 658، وقد قتل المؤلف في جامع دمشق لأنه كان يحدث بفضائل آل البيت دون غيرهم، كان شافعيا ويتكلم عن صاحب ماذا؟ الزمان. العنوان مهم، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. الكتاب الثاني، عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر، للشيخ يوسف بن يحيى السلمي الشافعي المقدسي، من علماء القرن السابع، تحقيق الباحث مهيب صالح عبد الرحمن، وهو رسالة ماجستير من جامعة محمد بن سعود بالرياض كلية أصول الدين عام 1401. وهذا معناه أنه مو فقط اهتم به عموم الكتاب، وإنما اهتم به النخبة من العلماء والمفكرين. هناك يقول: وقد تناول السلمي، أنا بيودي أنه إذا أمكن إخراج هذا، وقد تناول السلمي مسألة المهدي في 12 بابا تحدث فيه عن نسب المهدي واسمه وخلقه وكنيته وعدله وحلمه وما يظهر من الفتن والعلامات الدالة على ولايته ومن يوطئ له إمارته وما يظهر له من الكرامات في مدة خلافته وفتوته، ثم تناول الفتوحات التي تتم في عهده وبين أن عيسى ينزل في عهده ويصلي خلفه وأبان عن مدة خلافته. إذن هناك تفاصيل كاملة في مدرسة الصحابة عن المهدي. ماذا؟ عن المهدي المنتظر. ليس كما يحاول البعض أن يلخص القضية ويهمشها ويقول بل وردت عندنا بعض الروايات أنه يخرج في آخر الزمان شخص يملأه. لا، يعني أن النبي، وهؤلاء الروايات كلها عمن؟ عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هؤلاء لا ينقلون عن علي، لا ينقلون عن أئمة أهل البيت، ينقلون عن من؟ ينقلون عن الصحابة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا معناه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله اهتم بهذه المفردة العقدية اهتماما قل نظيره في أي مفردة أخرى. لماذا أن الإمام إذا لم تكن، أنا بيودي أنه أتكلم كلمتين في هذا المجال، لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا لم تكن هذه المفردة العقدية لها مثل هذه الأهمية في منظومة عقائدنا الدينية، لماذا أن النبي صلى الله عليه وآله يوردها ويشرحها بهذا التفصيل؟ لماذا؟ هذا ما يكشف عن أهمية هذه القضية في مجموعة المنظومة، ماذا؟ المنظومة العقدية للإسلام وللنصوص الإسلامية، سواء على مستوى القرآن على مستوى الرواية. وإلا نحن نجد أن هناك جملة من المفردات العقدية وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن لم تعط لها الأهمية التي أعطيت للمفردة ماذا؟ للأطروحة المهدوية. وهذا يكشف عن مزيد اهتمامي الرسول الأعظم. وهنا أيضا بيودي دكتور إذا تسمح لي أشير إلى نقطة أخرى، وهو أنه أمن المنطقي أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يتكلم عن كل هذه التفاصيل، عن المهدي المنتظر وعن الأطروحة المهدوية، وأن هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، ويتكلم حتى عن شمائل خلقه وأنه كذا وأنه كذا. عندما أقول عن شمائل خلقه، لأن هناك روايات متعددة تكلمت عن شمائله، عن خلقه، عن وجهه، عن أنفه، عن كل تفاصيله. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يعرض لكل هذه المسائل ولا يعرض لنسبه المبارك وأنه من هو، حتى يقال أنه محمد ابن عبد الله الحسني العلوي؟ من هو؟ لا يعرف له نسب. والله أنا لا أتصور أن عاقلا يحترم عقله يستطيع أن يقبل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد أن بين كل هذه التفاصيل عن المهدي
ولا يحدد شخصه،
ولا يحدد شخصه، من هو هذا الإنسان؟ هذا الإنسان الذي سوف تنتظره للسماء، كل الأنبياء ينتظرونه ويبشرون به، ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه هو الذي يحقق حلم الأنبياء على مر تاريخ الرسالات السماوية. هذا الإنسان، هذا الذي يصلي عيسى خلفه، هذا الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، هذا الذي يتحقق على يديه ما لم يتحقق على يدي نبي من الأنبياء على مر التاريخ. كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يترك هذه القضية هملا ويهملها ولا يبين من هو؟ من المنطقي هذا؟ واقعا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي كان مسؤولا عن بيان كل صغيرة وكبيرة أنه يهمل هذه القضية، ثم إذا أهملها النبي الأكرم لماذا أن الأصحاب لم يسألوا؟ ألم يسأل الأصحاب عن كل صغيرة وكبيرة؟ ألم يقل القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم لتسؤكم؟ كانوا يسألون عن أمور لا علاقة لهم بها. كيف يعقل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يبين حقيقة على هذا المستوى من الأهمية والصحابة ماذا؟ لا يسألونه من هو. أو أنهم من المنطقي أنهم سألوا رسول الله ورسول الله لم يجبهم، مع أن القرآن يقول وما هو على الغيب بضنين؟ أيعقل هذا؟ أنا لا أريد أن أفصل هذه القضايا، ولكن إخواني الأعزاء، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون في العقائد؟ أفلا يتدبرون في المفردات العقائدية؟ شوفوا، انظروا إلى 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 كتاب آخر في هذا المجال، الوقت لا يسع. يقول الكتاب الآخر العرف الوردي في أخبار المهدي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري، مطبوع ضمن كتاب الحاوي المتوفى 911. قال في مقدمة هذا الكتاب: هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي، لخصت فيه 40 التي جمعها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، وقد أورد في كتابه هذا 249 حديثا عن المهدي المنتظر. بينكم وبين الله، عن الرسول فقط، أنا لا أتكلم عن علي وأهل البيت سلام الله عليه، هناك له مجاله الخاص، عن الرسول الأعظم 250 رواية، ولا أقول أنها كلها صحيحة، ولكن فيها العشرات من الروايات الصحيحة، اللي إن شاء الله بعد ذلك في الحلقة القادمة أنا سوف أبين للمشاهد الكريم الروايات الصحيحة الواردة، أين؟ كما يقول الدكتور عبد العظيم البستوي في المهدي المنتظر، في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة. هناك العشرات التي يعدها قد تصل إلى 40-50 رواية صحيحة باتفاق جميع علماء المسلمين. وأنا أتصور المشاهد الكريم يتذكر في الأسبوع الماضي نحن قلنا إذا نقل الرواية 5 من الصحابة فهو ماذا؟ فهو متواتر. فما بالك وقد نقلوا ماذا؟ 30 من الصحابة ولا أقل 50 رواية من أصح الروايات الواردة في الصحاح. كيف يمكن أن نتجاهل مثل هذه العقيدة، مثل هذه الأطروحة؟ السيوطي بعد أن يشير إلى هذا يشير إلى 4 أمور، أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت الأمور التي يشير إليها. الأول أن المهدي أحد الخلفاء 12 الواردين في حديث جابر بن سمرة، خلفاء من بعد 12، هذه قضية أساسية، هذه دعوة، هذه الدعوة أنه المهدي لم يعين نسبه، لا، ليس الأمر كذلك. السيوطي يقول أنه هو أحد ماذا؟ هو أحد الخلفاء الاثنى، ماذا أقول أئمة بحسب النصوص الواردة في الصحاح. لا يصح أن المهدي من ولد العباس، وهذا أشرنا إليه سابقا. أن حديث أنس لا مهدي إلا عيسى إسناده ضعيف. أن ما روي من أن خروج المهدي من المغرب باطل. ثم يشير إلى كتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر للفقيه أحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفى 974. وأنا بودي، الوقت لا يسعني إخواني، وعندي مطالب كثيرة أريد أن أوصلها إلى المشاهد الكريم. أنتم لو تنظرون تجدون في كل قرن من القرون هناك جملة من أعلام المسلمين اعتنوا ماذا؟ اعتنوا بمسألة العقيدة المهدوية. البرهان في علامات مهدي آخر الزمان للشيخ، التفتوا، مهدي آخر الزمان هذا الذي نحن نعبر عنه ماذا؟ صاحب الزمان، إمام الزمان. يشكلون عن لماذا تقولون إمام الزمان، لماذا تقولون صاحب الزمان؟ يا أخي والله بالله هذه واردة في كلمات أعلام المسلمين. الذي كتب هذا الكتاب هو المتقي الهندي، صاحب كتابي كنز العمال، ليعد من أهم المصادر في الحديث. يقول وقد كادت الدكتور اللي يعلق على الرواية، يقول وقد كادت عدد الأحاديث الواردة في هذا الكتاب 275 رواية وحديث استغرق درسها وتحقيقها وتخريجها العجيب جدا وما يتعلق بذلك من فهارس، أكثر من 1000 صفحة هذا الكتاب، كما يقول الدكتور عذاب الحمش في المهدي ماذا؟ المنتظر. وهذا الكتاب مولانا طبعا هو عند المؤلف وهو الدكتور عذاب عند مناقشات، أنا الآن لست بصدد قبول أو رد مناقشاته، أنا دا أشير دا أستعرض فقط المؤلفات الواردة في هذا المجال. ثم يشير إلى أنه الأبواب التي عرض فيها، يقول وبدا الشيخ جاسم الذي حقق الكتاب معتقدا بتواتر أحاديث المهدي، إلى أن يقول وقد حوى هذا الكتاب 13 بابا جمعت 274 حديثا سيقت لإثبات ظهور المهدي وختم إلى آخره. وكان الباب 13 الأخير فتاوى علماء العرب من أهل مكة المشرفة في شأن المهدي الموعود في آخر الزمان. التفتوا إلى التعابير، في شأن المهدي الموعود، المهدي المنتظر. وما مع ذلك تجد هنا وهناك من بعض أهل الجهل واقعا لا أهل العلم يسخرون من مثل هذه الاصطلاحات. يا إخواني اقرأوا تراثكم، واقعا غريب أنه يظهر بعض من يدعي العلم على المواقع أو على الفضائيات ويقول أين هذا المعنى. يا أخي لا أقل ارجعوا إلى بعض كتب المؤلفين المعاصرين لتروا ماذا يقولون. ضمنه المؤلف فتاوى كبار العلماء، ثم يقول الباب الأول عجيب، ثم يستعرض كل أبواب هذا الكتاب، ولا يوجد وقت لأن أستعرض ماذا كل الأبواب. الباب الأول في كرامات يختص بها المهدي عليه السلام، هذه عبارات واردة ماذا في هذا الكتاب، من تظليل الغمامة على رأسه وملك ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه، وظهور كف منها يشير إلى بيعة المهدي. هو يعلق منه صاحب الكتاب يقول إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات، لأنه هو اتجاهه واضح هذا المؤلف، ولكنه أنا الآن لست بصدد كلمة. هو يعتقد، ولكنه هذه ورد في كلمات من؟ في كلمات المتقي الهندي صاحب كنز العمال. الباب الثاني في نسبه، أورد المصنف في باب نسب المهدي 27 حديثا، ثم يقالون بأنه ماذا لا يعرف له نسبه. الباب الثالث في حلية المهدي، أورد المصنف تحت عنوان هذا الباب 10 أحاديث. الباب الرابع أحوال تقع قبل خروج المهدي، أورد تحت هذا العنوان 79 نصا في هذا المجال. وهذه شروط الساعة، وهي شروط ماذا؟ شروط
ظهور. نعم
ظهور. الفصل الأول في الفتن المتقدمة، في هذا الباب الرابع عدة فصول. الفصل الثاني في الفتن المتقدمة على خروجه وعلامات آخر الزمان. الفصل الثاني في الفتن المتصلة بالمهدي عليه السلام. إذن هناك علامات بعيدة وهناك علامات ماذا؟ قريبة. نفس هذا التقسيم الموجود في نصوص وروايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الباب الخامس علامات خروج المهدي. الباب السادس في كيفية بيعة المهدي وتاريخ خروجه. الباب السابع في أعوان المهدي، هذا الذي نقول أصحابه ماذا هسه قد نتفق معه وقد، ولكنه هذا ورد أصول موجودة في كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الباب الثامن في فتح البلدان العظام في أيامه. الباب التاسع في اجتماع المهدي بعيسى عليه السلام. الباب العاشر في مدة ملكه. الباب الحادي عشر في موت المهدي وذكر أحوال تقع بعده. الباب الثاني عشر المتفرقات وفي ذكر أشخاص ظن بأنهم المهديون، وإلى غير ذلك من الأبحاث المهمة في هذا الكتاب. عندنا وقت دكتور لو؟
يعني لا يوجد وقت
تقريبا. من الكتب المهمة في هذا المجال إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، أو المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي، وهو للسيد الشيخ أحمد بن محمد بن صديق الغماري المغربي، عاش بين عامي 1320 إلى 1380 من الهجرة. ويرى الشيخ أن أحاديث المهدي قد تواترت بكون ظهوره من أعلام الساعة إلى آخره. وقد حكى لنا شيخ مشايخنا، من يقول؟ المؤلف. نعم. هذا كلام من؟ نعم. كلام الدكتور عداب محمود الحمش، يقول وقد حكى لنا شيخ مشايخنا أسماء العلماء الذين نصوا على تواتره من أمثال أبي الحسن الآبري والسخاوي والسيوطي والهيتمي والزرقاني والقنوجي والشوكاني، وقد عقد في كتابه هذا فصلا عرف فيه بالحديث التواتر إلى آخره. ثم تكلم على قيمة كل مصنف من المصنفات، فقال السيد الغماري إلى آخره. والعلامة هنا يعرف السيد الغماري من هو، يقول والعلامة السيد أحمد هو شيخ عدد من مشايخي في الإجازة الحديثية العامة، يعني أنه علم من الأعلام ماذا؟ أحسنت. الذين عاصرونا تقريبا هو الذي يتكلم بمثل هذا الكلام. ومن الكتب المهدي المنتظر لأيضا محمد بن صديق الغماري الحسني المغربي. ومن الكتب نظرة في أحاديث المهدي للشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر. قال شيخ الجامع الأزهر يقول: لا ينبغي أن نرد أحاديث المهدي، لأنه يوجد من يدعي فكرة المهدي ويريد أن يستغل بها الناس، وإلا للزم ذلك أن ننكر وجود الله، لأن البعض ماذا؟ ادعى الربوبية. أن ننكر وجود النبي، لأن بعضا ادعى ماذا؟ النبوة. ومن الكتب أيضا الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل اللي أشرنا إليه، وهو من؟ وهو المهدي منتظر للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي. وقد جاء هذا الجزء في فلان وأشار إلى تفصيل كامل. يقول الأول في ذكر الأحاديث المرفوعة، في ذكر الأحاديث المرفوعة والآثار في إلى غير ذلك. ويبدأ الدكتور ومن الكتب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ حمود بن عبد الله التويجري اللي 1403 من الهجرة. ومنها الأحاديث على ومن الكتب الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. بعد واضح هذه اللي أشرنا إليها مرارا وتكرارا للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد آل بدر العنزي، طبع سنة 1403 من الهجرة.
تعليق لابن باز أيضا عليك
اللي قرأناه مرارا وتكرارا. ومنها الشيخ المهدي المنتظر الشيخ إبراهيم المشوخي، ومنها المهدي المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسي، ومنها المهدي قيادة وفكر ووعد وحق. ثم ينقل كلاما من بعض الأعلام. أنا فقط أختم حديثي إذا دكتور تسمحوا لي بهذا المجال. يقول هناك أحد أعلامنا المعاصرين، وهو في قوله ردود في صفحة 49 من الكتاب، يقول: ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية لشيخنا، المؤلف يقول لشيخنا العلامة المربي الورع الفقيه محمد محمود الحامد الحموي المتوفى 1969 من الهجرة. هناك يقول: وقد تناول شيخنا مسألة المهدي في
ردي سمح سيد ميلاد 1969
ميلادية، أنا قلت هجرية عفوا الميلادية. هناك ينقل هذه العبارة عن الحموي اللي يقول الفقيه الورع العلامة. من يقول؟ المؤلف. انتظار المهدي. هؤلاء الذين يقول من أين جاء ماذا؟ مسألة الانتظار. لا يوجد عندنا في تراثنا انتظار، وهذه مرتبطة بعقيدة من؟ بعقيدة الشيعة، بعقيدة هؤلاء الذين يعتقدون أنه في السرداب. يقول انتظار المهدي، بودي إذا أمكن للمخرج أن يخرجها، انتظار المهدي ليس بدعا في الدين.
أحسنتم.
ليس من البدع اللي يحاول بعض الجهل أن يخرج على الفضائيات ويقولون أن الانتظار ماذا؟
بدعة
وأنها خرافة وأنها وهم. أعيد مرة أخرى هذا الكلام لشيخنا العلامة، كما يقول المؤلف، شيخنا العلامة المربي الورع الفقيه محمد محمود الحامد الحموي. يقول هناك انتظار المهدي ليس بدعا في الدين غير مرتكز على أدلة شرعية تبرره، بل تسوق إليه. وإني لا أحاول في كلماتي هذه سوق الأحاديث الشريفة والآثار الواردة في هذا الأمر، فهي حشود محشودة في ثكناتها، هاي الروايات والآثار، من كتب السنة الشريفة. إذن هي عقيدة أساسية عند أهل السنة ماذا؟ والجماعة. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض هذه الفضائيات التي بدأت واقعا تشوه فكرة أهل السنة والجماعة بأن يدعي نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة، وهم واقعا أهل السنة والجماعة منهم براء. هؤلاء مجموعة من الجهلة الذين يحاولون أن ينسبوا إلى أنفسهم أهل السنة والجماعة. ماذا يعرفون من أهل السنة والجماعة؟ هذه نظريات أهل السنة والجماعة. وأؤكد مرة، أنا لا أريد أن أقول نظرية أهل السنة والجماعة هي نظريتنا في المهدي المنتظر، لا أبدا، ولكن أريد أن أقول أنه أصل العقيدة مسلمة عند أهل السنة والجماعة، لا كما يقوله بعض من يتسمى بهذه الأسماء العجيبة والغريبة في الفضائيات أنهم يمثلون أهل السنة والجماعة. يقول: من كتب السنة الشريفة وقد بلغت حدا من الكثرة يورث الطمأنينة بأن هذا كائن آخر الزمان يعيد للإسلام سلامته وللإيمان قوته وللدين نظارته. ولم يستطع هذه النكتة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، أنا أنما أهتم بهذا الكلام لأنه نحن نعرف الأعلام، نعرف شيخ السلفية ابن تيمية، نعرفه جيدا، ولكن انظر من ماذا يقول هذا الذي عبر عنه الدكتور عذاب محمود الحمش، عبر عنه شيخنا علامة وفقيه إلى آخره، يقول: ولم يستطع المحدثان العليمان الشيخ أحمد تقي المعروف بابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية الدمشقيان الحنبليان من أعيان المئة الثامنة، لم يستطيعا إنكار أحاديث المهدي.
أحسن على تعنتهم.
أحسنتم، يريد أن يقول أن هؤلاء أصلا عرفوا بالإنكار لكل الأحاديث، يقول هذه أحاديث المهدي بلغت حدا من الكثرة والتواتر والقطعية والجزمية، حتى هذان المتعنتان في قبول الأحاديث والجاهلان في قبول الأحاديث نجدهم ماذا؟
يعترفان
بهذه الأحاديث
ويسلمان. نعم.
وهكذا طبعا ابن خلدون اللي هو تابع لهما. على أي الأحوال، قال: لم يستطيع إنكار أحاديث المهدي، وهما، التفت، وهما من أجل من رد على الشيعة ما به غلوا وانحرفوا. جيد، هسه هو يعتقد أنه رد علينا، ولكن نحن نعتقد أنه لا نحن نعتقد أنه أكثر ردوده كانت من هذا القبيل، ننكر. وما أسهله البحث العلمي، أن الإنسان إذا عنده مطلب أنه أنا أقرأ رواية لا نقبلها، ضعيفة، مرفوضة، لم ترد في صحيح البخاري، لم ترد في صحيح مسلم، ومن قال لك أن المدار والميزان هو صحيح البخاري ومسلم؟ هم صرحوا أنه ليس الميزان كتابنا. أحسنت. وهذا بعد ذلك سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى تفصيلا. إذن خلاصة ما أريد أن أنتهي إليه دكتور.
نعم.
في هذا إذا كان أكو مجال، هو أن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت. رسالتي وخلاصة كلامي في هذه الحلقة في هذه الليلة أن نظرية أهل السنة والجماعة في العقيدة المهدوية نظرية ثابتة وحق، إلا في موضعين أو ثلاث التي تختلف فيها مدرسة أهل البيت معهم.
أحسن.
لا كما يحاول بعض السلفية المحدثين تبعا لآبائهم وأجدادهم من السلفية القدامى، يعني ابن تيمية ومن جاء بعده، يحاولون أن يهمشوا هذه الفكرة، يحاولوا أن يجعلوها كأنها ليست من أركان المنظومة العقدية. نعم. الدينية والإسلامية.
ولو جاز هذا لهمشوا الصلاة، لأننا نختلف معهم في بعض الجزئيات،
ولكنه الآن في الواقع بأنه الآن إن شاء الله تعالى إذا كان عندي وقت إن شاء الله لعب بعض النكات الموجودة.
أحسنت. طيب الآن يعني سمح السيد يوجد بعض الوقت.
نعم.
سلمنا جدلا أنه هذا التواتر الذي أكثرت الكتب والمؤلفون أكثر من ذكره وحشود محشودة وبلغ حد التواتر
وفي ذكراتها في كتب السنة الشريفة.
أحسنتم.
يعني هذا الرجل ده يقول وهو من الأخيرة. يعني.
أحسنتم. نعم. ومن المتواتر ما هو أقل ذكرا منها وعدا من المتواتر،
كما عبر العلامة ابن باز فيها.
أحسن. وصرحوا في جميع ذلك. ولكن جدلا. نعم. لو قلنا نعم إنه الأحاديث كما يدعي البعض أنه أحاديث أحد، يعني هل يمكن الاستناد إلى هذه الأحاديث التي رويت آحادا في تأسيس قاعدة عقيدة معينة مثلا، أم لا أن الأحاديث عند جمهور المسلمين
أخبار الأحاد لا يمكن البناء عليها في تأسيس عقيدة؟
أحسنتم. نعم.
في الواقع أن هذه المسألة من المسائل التي تكرر ذكرها أيضا في كلمات البعض عندما واقعا أراجع بعض الفضائيات أو أستمع لبعض الكلمات التي تصدر هنا وهناك، يقولون أن هذه أخبار أحاد وأخبار الآحاد لا يمكن الاعتماد عليها. هذه العقيدة بغض النظر عما نحن نعتقده في أخبار الآحاد، حيث أني لي نظرية خاصة بي في أخبار الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة، ذكر أشرت إليه في كتاب التفقه في الدين، بإمكان المشاهد الكريم يرجع إليه. ولكن بغض النظر عما أعتقده وبغض النظر عما تعتقده مدرسة أهل البيت في أخبار الآحاد فيما يرتبط بالأمور العقدية، أريد أن أقرر في هذه الليلة رأي جملة من أعلام المسلمين فيما يتعلق بأخبار الآحاد، وهل يمكن الاستناد إليها لإثبات عقيدة أو لا.
يعني سمح سيد، الظهر أنه يوجد شخص على الاتصال، يعني إذا كان الحديث يطيل حتى نعتذر له.
لا يطول، لكنه هسه ندخل إن شاء الله إذا صار وقت إن شاء الله نجيب عليها على هذا السؤال الأساسي.
إذن ندخل الأخ.
بلي
إذن معنا الأخ أبو عباس من العراق، تفضلوا. الأخ عباس من العراق تفضلوا. أخ عباس تفضلوا بإيجاز. نعم تفضلوا.
صوت ضعيف الاستوديو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تحياتي للسيد كمال الحيدري، وكل عام وهو بخير إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم.
ألو.
نعم نسمعكم. تفضلوا
أخي العزيز. تفضلوا
اطرحوا السؤال. تفضلوا. نعم
العفو مولاي. مداخلة الأولى عن مسألة الوقت. وقت طيب. البرنامج قصير جدا.
نعم.
والمسألة هاي مسألة عقائدية يعني مصيرية تتعلق بحياة الإنسان في الآخرة، يعني ما ممكن بهذا الوقت القصير معالجة
المسألة يعني. الثانية أخي العزيز.
طيب نعم كلمة. هذا الموضوع نعم له حديث. نعم
ساعتين مثلا.
طيب طيب هذا
واحد.
نعم. الثاني نعم.
السؤال نعم. السؤال للعفو مولاي.
نعم
لضيفكم الكريم.
تفضلوا تفضلوا.
مسألة
نعم.
التواتر.
التواتر نعم.
خمسة من الصحابة.
طيب
هل يكفي في مسألة التواتر خمسة من الصحابة، يعني هل هو مقياس عام عند أهل السنة مثلا في مدرسة الصحابة، وهل مجرد خمسة من الصحابة يكفي في ثبوت أن كون الروايات متواترة، أو لابد في كل عصر مثلا في كل قرن هناك رجال يرون هذا؟
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم موضوع له. نعم أبو سلمان أم سلمان. سلمان من السعودية. أخ سلمان تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل مثلا سمحت السيد؟
نعم تفضل.
هل المهدي المنتظر سيقيم الحد على ابن تيمية كما يقيم على أبو بكر وعمر؟ هل يحكم بحكم؟
نعم السؤال ليس واضحا. أعد السؤال. السؤال ليس واضحا أخ سلمان.
السؤال واضح. هل المهدي المنتظر سيقيم الحد على ابن تيمية كما يقيم على أبو بكر وعمر؟
سيقيم الحد على ابن تيمية
كما يقيم. هل يحكم بحكم آل داود يعني اليهود؟ هذا السؤال
يعني منتظر يعني. انا ما افهم. لا 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 السؤال اخي العزيز اسمح لي اخي العزيز. ما
افهم السيد قرا من هذه السنه من الف الى ياء، او ينتقي على حسب مزاجه ورؤيه يعني رؤيه احاديه فقط ما يسمع من الطرفين؟ هنا ترى مشكله يعني تدليس على 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 الشيء انفسهم. احنا السنه يعني العجال فاهمين.
طيب علي تحال علي تحال. فهمت
يعني ما أتصور بأنه نحن قرأنا شيئا ودلسنا شيئا. وأخي العزيز بودي أنه كان تحفظ شوي أعصابك مولانا وتتكلم بأسلوب آخر. بالإمكان يعني تطرح النظرية التي تعتقد ونحن نعطي المجال أمامك. أنا لم أدلس على أحد، وقرأت الكتب وأمامكم المصادر، وبإمكان الأخ العزيز أن يرجع إلى أي مصدر من المصادر التي أشرت إليها. ثم أنا لا أفهم لماذا أنه عندما يقولون بأنه يحكم بحكم داود ثم يذهبون إلى اليهود. هذه التقارن، هذا التقارن أوجده ابن تيمية طبعا.
وهل داود كان
وهل داود كان إنسانا خارجا عن الدين حتى إذا حكم بحكم داود؟ داود أخي العزيز إذا لم تعلم وإذا لم تقرأ القرآن فأقرأ القرآن، داود نبي من الأنبياء، وإذا حكم بحكم داود يعني حكم بحكم نبي من الأنبياء. نعم أنتم تحاولون وابن تيمية يحاول، الشيخ ابن تيمية، لأنه إحنا ليس الغرض هنا الإساءة إلى أحد الله يعلم، وإنما الغرض غرض علمي محض. أن الشيخ ابن تيمية عندما يقول داود يصرفه إلى يهود، وحيث أنه الآن نحن عندنا ذهنية سلبية عن اليهود الذين والصهاينة، فهو يريد أن يربط ماذا؟ يريد أن يربط المهدي
دين موسى عليه السلام
وإلا اليهودية وداود أنبياء من أنبياء الله، وإذا حكم يعني يحكم بالحق، لأن داود ماذا وهذه إشارة إلى نقطة واحدة بودي أنه يلتفت إليه الأخ الكريم. هذا التمثيل إن شاء الله سيأتي بعد ذلك وسيتبين أنه في مصادر أهل السنة والجماعة هذا المعنى موجود، يحكم بحكم داود باعتبار أن داود كان يحكم بعلمه أحسن. لا كما حكم رسول الله إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. هسه لماذا يحكم بعلمه ولماذا لا يحكم بالبينات والأيمان؟ هذا بحثه سيأتي أحسنتم. بعد
أحسنتم. ذلك وداود هو الذي أشير في زبوره.
وأنا واقعا هنا لا أريد أن أتحدى وأقول أتحدى الأخ العزيز، يستطيع الأخ العزيز بكل أدب واحترام ونستمع له بكل وضوح أنه يقول لي أي كلمة من الكلمات أنا دلست فيها، لم أقرأ بعدها، لم أقرأ قبلها، فلينظر ثم يأتي بها إلي أو يبعثها على موقعي لينظر أنه أقرأها له أو لا أقرأها له.
أحسنتم كثير.
أما الأخ
نعم تفضلوا.
أما الأخ العزيز تواتر أخ العزيز عندما نقول طبعا بعض أعلام مدرسة الصحابة آمنوا بأن التواتر إنما يحصل بخمسة من الصحابة، مو مرادهم الطبقة الأولى، يعني كل الطبقات لابد أن لا يقل ماذا عن عدد يورث اليقين. هسه إما خمسة إما عشرة إما عشرين هذا يختلف، أما في الطبقة الأولى حيث أنهم هؤلاء يعتقدون أن الصحابة لهم تحرز كامل ولهم 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 دقة عالية ولهم تحقيق وغير ذلك، قبلوا أنه إذا نقل الرواية خمسة من الصحابة في الطبقة الأولى هذا يكفي لتحقق التواتر وإن كان في الطبقات اللاحقة قد لا يكفي هذا العدد.
الأخ أبو إبراهيم من البحرين تفضلوا. أبو إبراهيم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الأخ سالم تحياتي لك وللسيد الكريم.
حياكم الله بارك الله فيكم. حياكم الله.
الله يبيض وجهه دنيا وآخرة.
إن شاء الله.
وله كل الشكر والتقدير حيث يحتج على الطرف الثاني من كتبهم وهذا هو المطلوب.
طيب.
وأبعث بتحياتي عبر فضائيتكم المحترمة إلى البطل الحاج وعد اللامي. وعد ونعم الوعد.
حياكم.
الله يحفظه وينصره بإذن الله.
حياكم.
وأرجو لا يتردد بالجواب، كل من حضر بيعة الغدير وخالف الله ورسوله فهو خارج عن الإسلام وشكرا.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. نعم سمعت. نعم معنا بعد اتصال، من معنا؟ الأخ أحمد من هولندا تفضلوا. أخ أحمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
في البداية أحب أن أوجه سلامي إلى كل أمتنا الإسلامية وإلى أزهرنا الشريف وإلى علماء النجف وقوم وكل الذين يوحدون لكلمة الله وساعين إلى إظهار الإسلام بالمظهر الجيد. سيدي العزيز، سؤالي لماذا يصر السلفيين في هذا الوقت الذي نشهد فيه يعني تشهد فيه الإسلام حملة شرسة، لماذا يصر السلفيين الجدد على إنكار المهدوية ويعني يوجهون من خلال قنواتهم إلى يعني إنكار هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس؟ يعني الآن الحمد لله من خلال هذا البرنامج الكثير من أبناء أمتنا في كل البقاع يعني تنوروا بهذا البرنامج، فلماذا يصر هؤلاء؟ يعني ما هي الفائدة التي يرجوها من إطمار هذه الحقيقة؟
طيب وشكرا. حياكم الله بارك الله فيكم. نعم، إذن بالنسبة للأخ أحمد يقول إذن الأمر واضح، فلماذا هذا الإصرار؟
وقعا أنا أتذكر في حلقات سابقة أشرت إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أنه هؤلاء عندما حاولوا أن يخرجوا أتباع مدرسة أهل البيت عن الإسلام، ولذا أنتم وجدتم أنه في يوم عرفة من هذه السنة مرجعهم العام في بلادهم عندما يأتي إلى أتباع مدرسة أهل البيت يعبر بعض المحسوبين على المسلمين، يعني لا يستطيع أن يتفوه أن هؤلاء أيضا مسلمون ولكنهم اختلفوا معه في بعض المسائل، هسه قد يتفقون وقد يختلفون، وهذا هو الإسلام. نعم اختلفوا في أنه هل تطرح المسائل السياسية في الحج أو لا تطرح. افترضوا أن لك أنت مرجع من مراجع السلفية لك رأي خاص ورأي محترم، ولكن لماذا أنه إذا خالفكم أحد في الرأي مباشرة أنه يخرج ماذا؟ يخرج عن الإسلام. أنا في اعتقادي أن هذه الرؤية الضيقة وهذه الرؤية المحنطة وهذه الرؤية التي لا تحاول أن تقبل الآخر بأي شكل من الأشكال، وهذا أساسها كما يتذكر المشاهد الكريم. نحن في أبحاث الصحابة وفي أبحاث المطارحات في العقيدة أشرنا أن أساسها موجودة في كلمات الشيخ ابن تيمية، أنه أساسا من إما أن نقبل ما يقول، وإما أنتم ماذا، وإما أنتم يهود، وإما أنتم مجوس، وإما أنتم أصولكم عبد الله بن سبأ. والآن أنتم وجدتم أحد الإخوة الأعزاء الذين اتصلوا من سلمان، يمكن كان بل الأخ سلمان مباشرة مولانا ربطها ماذا، المهدوية ربطها ماذا باليهودية. هذا المنطق أخي العزيز مرتبط بمنهج فكري ومعرفي معين لا يمكنهم أن يتجاوزوا عن هذا الإطار. وأنتم تجدون بأنه أساسا هذه الحركات التي الآن السياسية اللي الآن بدأت تفعل ما تفعل في العالم الإسلامي وتقتل ما تفعل، تقتل بالمئات مولانا، انظروا إلى جذورها الفكرية أيضا تجدون ترجعوا إلى ماذا، ترجعوا إلى هذا. ولكن النقطة الأهم التي هؤلاء يحاولون أن يقفون أمامها هو أنهم يعرفون إذا طرحوا الأطروحة المهدوية كما وردت في روايات النبي الأكرم صلى الله عليه والآثار المنقولة عنه، واقعا يجدون أنه 90% 95% يتطابق مع نظرية من؟ مع نظرية أهل البيت.
فإذا لماذا نكفرهم؟ لماذا لما
أحسنتم؟ إذا ما هو؟ فلهذا هم يحاولون أي قضية عقدية يجعلوا الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت ماذا؟ هم بعيدين وبمنأى منها. لماذا؟ حتى يستطيعون أن يكفرونهم. أما إذا تبين أنهم في العقيدة المهدوية وفي الأطروحة المهدوية يتفقون في 90 في 95 لعله في أكثر مع النصوص الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم،
إذن الشيعة صادقون، إذن الشيعة مسلمون،
إذن الشيعة مسلمون، إذن الشيعة صادقون، إذن واقعا يتبعون الرسول الأعظم لا كما يحاولون أن يشوهوا صورتهم أن هؤلاء لا يقبلون الرسول لا يقبلون القرآن وإنما فقط يعتقدون بأئمتهم يرون أنهم أفضل من، وهكذا هذه الكلمات التي لا أساس لها من الصحة. ولعله هناك أمور أخرى في نفس يعقوب نحن لا نعلمها.
نعم أحسنتم كثيرا. إذن نعم عندنا دقيقتان سمح السيد، بإمكانكم أن تذكروا شيئا يسع الوقت لها أم؟
في الواقع أنه لا يوجد وقت كثير، ولكنه أنا أشير فقط إلى كلمتين في هذا المجال في الجواب عن السؤال الذي طرحتموه وهو أنه أخبار الأحاد هل يمكن بناء العقيدة عليها أو لا. في كلمتين إذا يسمح لي المخرج العزيز، هناك في كلمة واحدة أقول في هذا الكتاب الذي أنا أخرجته للإخوة وهو المهدي وفقه أشراطي الساعة، في صفحة 135 من هذا الكتاب عنده عبارة أقرأها إن شاء الله يسعني الوقت. يقول: وأما قولهم أن أحاديث المهدي لا تفيد العلم لأنها ليست متواترة كما يحاول أن يزوق البعض، كما يحلو للبعض أن يقول أنها أخبار أحاد، فجوابه كما يقول هذا الإنسان، فجوابه على فرض التسليم بأن أحاديث المهدي أحاد، يعني ليست أحاد جدلا، إن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ويفيد العلم ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول أو عملت به، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصول وعامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فرقة واحدة تبعت أهل الكلام. وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله كما يقول في الكتاب في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ثم يذكر لا أقل 5 مصادر أساسية يؤمنون بأن خبر الواحد يمكن أن يؤسس عليه ماذا؟
أحسنتم أمر عقلي. نكتفي بهذا سماحة السيد لانتهاء الوقت، ونعتذر للمشاهدين الكرام. أشكركم مشاهدي الكرام، كما نشكر سماحة آيت الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم سماحة السيد، نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم الخميس في برنامج مطارحات في العقيدة، وأيضا في الأسبوع القادم في الأطروحة المهدوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة.